كنا نحاولهم فهم الروايات التي دخلت في الطائفة وردت الطائفة سعينا وهي التي أراد الفقهاء أن يستفيدوا منها هو لزوم التحاق المعموم بالإمام قبل المعرفة قبل دخول في الركوع. وقلنا هذه عدة روايات أربع منها لمحمد مسلم ذكرها صاحب المسائل في من أبواب صلاة الجماعة، واحدة منها ذكرها رضوان الله عليه في بحث صلاة الجماعة. تلك الروايات التي وردت في الجماعة تقدم الكلام في جلسة سابقة فيها وهي كلها برواية محمد المسلم رضوان الله عليه. وقلنا هي مجملة لا بد من رد علمها إلى أهله. وأما الرواية الأخيرة وهي الموجودة في أبواب صلاة الجمعة وهي رواية الحلبي وهي رواية الثالثة من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة. هذه الرواية ذكر سئل راويها سأل راويها عنه ولم يدرك الخطبة كيف يكون الإمام يقول إذا أدرك صلاة فيصلي ركعتين أو ولو ركعة واحدة مع الإمام وركعة ثانية منفردا فقد أدرك الجمعة وإلا هذا يكون يصلي الظهر. شرنا في نهاية الجلسة إلى مطلبين، قلنا الظروف التي عاشها بل الأئمة سلام الله عليهم بعد خطنة الإمام الحسن وبعد بل وفاة أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقياس إلى أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، أنهم لم تكن هناك تقام الجمعة إلا من قبل قد ظلم ظلم. فأي واحد من الإمام أئمة أو من الشيعة لما كان يريد يحصل الجمعة يكون تقيتين، وإذا لم يكن هناك تقية كان يصلون ظهر في بيوتهم أو هي منطقة التي حيث يتمكن من الصلاة بسهولة. هذه كان حالة. وقلنا إن وأغلب الشيعة الذين لم يكونوا مبتلين بالتقية ما كانوا يصلون الجمعة أصلا. فعلى هذا الأساس الروايات الواردة في خصوصية أحكام صلاة الجمعة لا بد من أخذ هذا المعنى في عين الاعتبار في هذه الروايات. الإمام ليس في مقام بيان تفصيل صلاة الجمعة، بل إمام يبين أنه هذا الحكم تلتزم به إذا كنت تصلي تقية مع أعداء أهل البيت، ويكون طبعا لا يتمكن المأموم يخالف أعداء أهل البيت في حركاته وسكناته، وإنما يلتزم بحكم الإمام بمقدار الذين لا يظهر منه أنه شيعي. وعليه هاي الجمعة روايات بعد أن من زحام لم يتمكن من الركوع لم يتمكن من السجود، هذه روايات لا بد قبل تفسيرها يؤخذ هذا المعنى في عين الاعتبار لدى الفقيه، وإلا يكون مطلبها هذا غير واضح غير صريح غير سليم. ولذلك قلنا في باب خامس من أبواب صلاة الجمعة ذكر صاحب المسائل روايات صريحة في هذا المطلب، يقول أموالي إمامكم يقول مثل قيموت، يقول لإمام سلام لأحد رواته ما اسم لي إلى الآن فريدا قال شنو صلاة الجمعة، قال شو سوي بينك، قال سلي عندك سلي عندك، قال لا في البيت هناك سووه فد مرة ولا مرة واحد يصلي. هذه وكذلك الرواية الأولى من نفس هذا الباب زرارة إذن يروي هذا بهذا المعنى. فالنتيجة أنه هذا المعنى يبقى في عين عثمان. نعود إلى صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي دلت أنه إن أدرك الإمام قبل أن يركع هذا فيقوم هي فقد أدرك الصلاة، يعني مقصود به صلاة الجمعة. وإن كان بعدما ركع فإن ذن يعني يركع عقيدة طبعا فهو لابد أن يتم صلاة أربع ركعات لأنه قد فاتتهم صلاة الجمعة. علماء فسروا آدم هاتين التبيتين في هذه الرواية قبل أن يركع وبعد أن يركع، يعني مقصودهم بعد في الأول قالوا قبل أن يركع يعني كمل الشروع في الركوع، وفسروا جملة ثانية بعد الدخول في الركوع. ومن هنا جعلوها أجعلوا هذه الرواية من الأدلة الدالة على وجوب اللهوق قبل الشروع في الركوع، قبل شروع الإمام في الركوع، وهذا فهم غير واضح علينا. والوجه في ذلك انهم الهيئات المختلفه الطارئه على الماده انما هذا تفيد فائده اضافيه على فائده على معنى الماده. معنى الماده هذا لا تتغير باختلاف الصيغه، مثلا قام او يقوم، بل كما بل هيئة قام في الماضي فكل أنه معنى حدثية تحقق قبل زمان التكلم، ومع ما يقوم بل معنى حدثية يجي يتحقق أثناء الكلام أو بعد الفراغ من الكلام إذا كان أريد به المستقبل. بل أما معنى القيام فهو مشترك بين قوله قام وبين قوله يقوم. أكل يعني تحقق الأكل قبل التلفظ، يأكل يعني هو مشغول في الأكل أو بعد أن يشغل في الأكل. بل هذا مطلب واضح لا يحتاج إلى مزيد البحث. فإذا كان الأمر هذا وأي إضافة أخرى إلى معنى الحدث نفتكره فيها إلى قرينة أي جهة. البعض هذا نرجع إلى رواية حماد يقول رامي إمام قال قبل أن ترك به أدركت الإمام قبل أن يركع. ما مقصود بقوله أن يركع قبل شروع؟ هذا معناه نحتاج إلى كرينة إلى إضافة إلى تكملة، يعني قبل يركع يعني قبل أن يشرف لاحتاج إلى قرينة وإضافة. وأما معدوم بدون هذه الإضافة من كلمة الشروع ونحو ذلك فالمقصود قبل أن يركع يعني قبل تمامية الركوع. وكذلك والقرية وجولة ثانية إذا كان أدركت بعد ما ركع يعني بعد ما تحقق هذا قبل اللحاق تحقق الركوع، يعني تحقق الركوع بني في جملتين معنى هذا هو المقصود. في الجملة الأولى تحقق بني شروع بأن تحقق في حال التحقق يعني في المضارع، يعني إن أدركت الإمام قبل أن يكون يعني قبل انتهاء هذا الفعل فحينئذ يكون قد أدركت الصلاة، وإذا لم يدرك فقد فاتتك الصلاة. فالرواية لا أكل إذا لم تكن صريحة فيما أدعي فهي محتملة لذلك، فإذا كان لم كذلك فلم يبقى في الدلالة الرواية دلالة واضحة على ما ادعوه الفقهاء من أنها تدل على أنه لا بد أن يكون لعاقة قبل شروع في الركوع. هم أضافوا كلمة شروع، أنا ما أضفت إلى كلمة شروع، أنا قلت قبل التحقق وبعد التحقق. إن كان تحقق يصير بعد التمامية، قبل التمامية وبعد التمامية، إن كان قبل التمامية أتركت، إذا بعد التمامية لم تترك. هذا ملخص كلامنا في الفروع التي ذكرها المحقق رضوان الله تعالى في الشرائع في الأحكام والمسائل والواجبات. بعد ذلك عنوان مطلب عنوان آداب الجمعة. آداب جمع أدب وله معاني مختلفة، هذا المعنى الذي يقصده الفقهاء في مثل هذا التعبير هو بيان حسنات وترك الكبيحات، هذا معنى آداب. وليس المقصود به مطلق الحسنات والحسنات التي لا تصل برجحانها الى مرتبة الوجود، وكذلك ترك الكبائر لا كبائر التي لا تجد لا يصل حكمها الى حد الحرمة. يعني هذه الكبائر ترك الكبائر الذي ترك المرجوحات وفعل الراجحات هذا عبارة عن الأدب. قال الشيخ الثاني في آداب المفيد والمستفيد، يعني تلك الأفعال والحالات الحسنة التي هي مرغوبة مطلوبة من الطالب والأستاذ، وكبائر التي ينبغي تركها، يعني مطلوب تركها من دون أن تكون هي محرمة، هذا مقصود بالأدب. فذكر رضوان الله تعالى عليه من عدة أمور، منها غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، وهذا تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الأغسال، والتزمنا باستحباب الغسل وليس بالوجوب كما التزم جمهور الفقهاء. فلا نبحث عن الغسل، إنما في العدد الثاني وهو أنه نوافل الجمعة قالوا 20 ركعة. روايات في ذلك غير متحدة معنى، بل فيها اضطراب واختلاف، وكلمات الفقهاء غير متعلقة. هل مكتوب بالـ20 زائدا على الركعات التي نسليها كل يوم؟ ولكن شرها الفقهاء جملة منهم المحقق مقصود به أن تصبح مجموع ما يسليه هي 20، مجموع ما يسليه 20، هو يسليها 16، هذا ركعة، هذا في حالة اعتيادية، فإضافة الأربعة يسمونها 20. فهذا مطلب كأنه واضح في كلمات، لكن إنما الكلام في بيان ذكر الأوقات، ونوافل باقي الأيام نافلة صبح صباح، بقية ثمانية هذا بعد صباح. هذه النوافل التي 20 هي قالوا كلها أو جلها 12 من عقل تكتير هو قبل الزوال، وهذا ما نتكلم فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.